الإنسان
قرآننا للعالمين هدية يرضي العقول وفيه العلم تبيانا يشفي القلوب بآيات تفهمنا نعم الكتاب الذي يحويه قرآنا.
العلم الآن أو من فترة بسيطة كان يتكلم عن وجود البيك بانج أو الانفجار الكبير كما قال جيمس جينز وجورج جامو، ثم تراجعت هذه النظرية وانحصرت وضاعت وظهر عنها اعتراضات كثيرة إلى أن ربما يكون تم الاعتذار عن هذه النظرية أيضا، فلم تكن نظرية ولم تكن حقيقة، كانت مجرد خط عشواء هكذا اتجاه فكر معين لواحد يتأمل في خلق الكون. السؤال الوجيه الذي يطرح نفسه الآن، هل بالفعل كانت الكرة الأرضية كتلة من النيران فعلا؟ هل بالفعل كانت هنالك كتلة ثم انفجرت هذه الكتلة فكونت السماوات وكونت الأرض؟ هكذا يقول العلم. هل بالفعل كانت السماء ملتصقة بالأرض هكذا ففرقت عن بعضهم البعض وهذا نظرية الفتق والرتق كما يقول بعض العلميين الآن؟ كيف نفهم النظرية العلمية ونفهم قوله تبارك وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا؟ وما مفهوم المضلين في هذه الآية ومن هم المضلون كما يقول ربنا تبارك وتعالى؟ هل المطلوب من الآن أن نأخذ كلام الشيخ طنطاوي جوهري خريج دار العلوم الذي كان يجمع بعض الكلمات عن الطب وعن الهندسة ثم يجد لها صدى في كتاب الله سبحانه وتعالى فيقول هذا إعجاز علمي؟ وهل الأولى أن نقول إعجاز علمي أو نقول إشارات علمية؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج الإعجاز. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم المفكر الإسلامي معالي الأستاذ الدكتور عبد الدائم الكحيل. مرحبا بحضرتك باشمهندس.
بارك الله بكم، يا أهلا وسهلا ومرحبا.
بارك الله. تخصص حضرتك الدقيق إيه يا باشمهندس؟
هو بعيد نوعا ما عن هو الميكانيك، هندسة الميكانيك.
أفلا تخشى أن يؤخذ عليك بأنك تخصصك الدقيق هندسة ميكانيكية وتتكلم في القرآن الكريم وتربط العلم بالقرآن الكريم؟ أفلا تخشى من هذا الاتهام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة سيد الفاضل، علماؤنا قديما قبل مئات السنين أو قبل أكثر من ألف سنة، أمثال الخوارزمي وغيره، كانوا يتميزون بأنهم علماء موسوعيون.
صحيح.
وأخذوا هذه الموسوعية أو استوحوا هذه الموسوعية من القرآن الكريم. القرآن الكريم يتحدث عن البحار والجبال والفلك والطب والأجنة والنبات وعلم النفس وأشياء كثيرة جدا.
جميل.
وأنت كمسلم ينبغي أن تطلع على هذه
العلوم.
المشكلة ليست في التخصص، المشكلة هل هذا الإنسان الذي يتحدث يتحدث بحقيقة علمية أم يعني تخاريف وجهل وكلام فارغ يعني كما يقولون. نعم.
جميل.
فالحقيقة العلمية يعني أنا اليوم مثلا كنا نتناقش قبل قليل عن موضوع ليس له علاقة بول
أبول الإبل.
أبول الإبل. نعم. علماء في جامعة،
هل هذا علم؟
لم يجرى بحث علمي واحد حتى الآن،
مع أنه الحديث موجود
ولكن لا، أنا لا أستطيع أن أقول إن أبوال الإبل علاجها صحيح أو خاطئ حتى يكون لدي بحث علمي. ما دام لا يوجد بحث علمي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر في هذا المجال هم الأطباء أو المتخصصون.
تمام.
فقبل أيام نشر بحث على مجلة جامعة أوكسفورد، أحد الباحثين يستخرج بروتين لعلاج السرطان من سم الأفاعي. يعني هذا أسوأ من يعني
وبعض السم ترياق لبعض.
نعم.
كما قال الشاعر يعني.
نعم.
قل الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء.
صحيح.
السم الناقع في دواء.
سبحان الله. فإذا نحن عندما يكون لدينا بحث علمي ومنشور على مجلة علمية يستطيع أي إنسان أن يتحدث به.
كمسلم غيور على دينك وكرجل علمي، لما تلجؤ إلى إثبات صحة هذا الحديث من عند صحته؟ ولما نحن نكون تبعا للغرب يعني؟
سبحان الله، لأنه
يعني نحن نقرأ الحديث من 1437 سنة
ولا نفعل شيئا.
لما لم نقم أبحاث على الأبوال الإبل بالفعل؟
المشكلة اليوم أن البحث العلمي يعني مثلا وكالة الفضاء الأمريكية ناسا
تمام
تستحوذ على 99% من أبحاث الفضاء. ليس هناك دول أصلا تستطيع أن تقدم شيئا لأنهم يأخذون من هذه الوكالة العملاقة، ابتلعت كل شيء، وبالتالي يرصدون مليارات الدولارات سنويا لهذه الأبحاث.
طيب سؤال تاني قبل أن ندلف للنقاش العلمي في هذا الموضوع. لماذا يعيش المسلمون عالة على الإنتاج العلمي الآخر؟ بمعنى لما نكون عالة دائما على إنتاج الغير ونحن لدينا القرآن ونحن لدينا السنة للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نثبت صحة ما جاء في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نجلس ساكنين هكذا؟ إذا ظهرت نظرية أو حقيقة نقول عندنا في القرآن وعندنا في السنة، أين نحن من التقدم العلم والتكنولوجيا؟
سبحان الله يا سيدي الكريم، الحكمة ضالة المؤمن. يعني أنا الآن ليس لدينا مراكز بحث في الدول العربية للأسف، بحث علمي لا يوجد بالمعنى العالمي يعني. هناك جامعات وهناك مراكز أبحاث ولكنها ضعيفة جدا، ونحن أمام آيات الله طلب منا أن ننظر ونتدبر ونتأمل.
تمام.
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فلينظر الإنسان مما خلق. طيب إذا أنا لم يكن لدي بحث علمي في هذه الدول الإسلامية، هل أجلس أم أستفيد من الأبحاث التي قام بها علماء غير مسلمين؟ والله تعالى يخاطب، الله يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فالخطاب هنا لمن
كفر،
لغير المسلمين. لأن الله يعلم أن هؤلاء هم من سيكتشف حقيقة بداية خلق الكون، يعلم
الكفر.
وهذا إعجاز. نعم، وهذا فيه إعجاز.
طب ما يلغي يعني قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. الخطاب للجميع، لم يقل
خطاب لكل الناس. ولكن
للأسف. أما تقصد هذه مخصصة بالذين كفروا،
آية رتق والفتق مخصصة بهم وفيها إعجاز غيبي، لأنه يعلم أن هؤلاء هم من سيكتشف هذه الحقيقة الكونية.
طب ما حقيقة نشأة السماوات والأرض يا دكتور يا باشمهندس؟
طيب قول لي.
علمنا عن الأرض في البداية كانت ماذا؟
طيب دعنا نرى الفيديو. لدينا فيديو فقط لكي لا يمل المشاهد الكريم. حسب آخر الدراسات العلمية تبين أن الكون يتسع.
تمام.
ويتسع بصورة كبيرة جدا. فقام العلماء ب تقريبا الرجوع للوراء وقالوا هذه المجرات كانت بعيدة جدا، كانت
بعيدة
وهي تبتعد الآن، ولكن لو عدنا بالفيلم الكوني إلى الوراء، يعني تصوروا كأنهم أمام فيلم سينمائي وأعادوا عكسه للوراء
في الأشباك،
نعم، فلا بد أن هذه المجرات والنجوم والكواكب وغير ذلك كانت أقرب إلينا. فعادوا بهذه الذاكرة إلى الوراء مليارات السنين فوصلوا أن الكون كله بمجراته ونجومه وكواكبه والأرض والسماء وكل ذلك كان كتلة واحدة صغيرة جدا محصورة في حيز ضيق جدا حسب المعادلات الرياضية وحسب القوانين الفيزيائية، وهذه قوانين الله سبحانه وتعالى وضعها في الكون نستدل من خلالها على الماضي. يعني مثلا وضع في الصخور، صخور الأرض، مادة اسمها الكربون المشع، تستطيع أن تعرف عمر هذه الصخرة كم سنة من خلال قياس نسبة هذا ما تبقى من إشعاعات
في هذه الصخرة، باعتبار أن الكربون المشع داخل في كل في تكوين المخلوقات،
يدخل
والموجودة.
في تكوين كثير حتى في عظام الحيوانات وفي جماجم البشر.
ما الذي نراه هذا يا باشمهندس؟
هذا تقريبا
ده انفجار كبير
3D يعبر عن انفجار نجمي، انفجارات النجوم. لأن الكون ثبت أنه لم يبدأ بانفجار، هم قالوا بدأ بانفجار
كبير وبيك بانج حيرتونا يا باشمهندس. من نصدق
هذا؟
ما ده يدل على كلامي، إذا تغيرت الحقيقة العلمية ماذا نصنع؟
نعم، أول ما ظهرت نظرية الانفجار الكبير سارع عدد من باحثي الإعجاز وقالوا هذه النظرية موجودة في القرآن، دون تحقيق ودون تمحيص لهذه النظرية. تبين فيما بعد أن هذه النظرية غير دقيقة.
تمام.
صحيحة بنسبة مثلا 70%، ولكن هناك أخطاء فيها. فقالوا لا يمكن للانفجار أن يولد هذا النظام الكوني الدقيق والرائع،
خصوصا الانفجار فيه عشوائية.
عشوائية نعم. والعشوائية لا يمكن أن تنتج لنا ذرات ومجرات ونظام
كلهم في فلك يسبحون
والله دقة هائلة. نعم. فوجدوا حديثا قبل سنة أو سنة ونصف فقط أن الكون توسع بشكل مفاجئ، فأطلقوا عليها
وإن لموسعون.
نعم. فقالوا إن الكون لم يخلق نتيجة انفجار، بل جاء نتيجة التضخم الكبير. انظر، بدأوا يعدلون المصطلحات
من الانفجار الكبير إلى التضخم
أو التوسع.
توسع
أي يعني كان حجمه صغيرا وكبر بشكل مفاجئ، وتشكلت الذرات والغير ذلك والمجرات، وتشكل الكون الذي نراه اليوم. إذا بدأوا يقتربون من الآية القرآنية. الآية لا تقول انفجار، لو أن الله تعالى قال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا مثلا كتلة واحدة فانفجرت، لكان هناك خطأ علمي. ولكن قال رتقا ففتقناهما. هذه الكلمة تدل على قمة النظام، أليس كذلك؟
بلى،
النظام.
لكن كيف تكون السماوات رتقا مع الأرض ملتصقة كما ذهبت حضرتك؟
نعم.
ولم تأخذ بما قلت وقالته كتب بعض كتب اللغة، وهي صعب الفعل كانت يعني مصمتة، لكن نعم. تفجرت وفتح منها عيون صح وأبواب وإلى آخره.
الحقيقة الذي
وما حجم الأرض بالنسبة للسماء حتى تكون ملتصقة مع السماء؟
نعم، ما هو الكون كله كان كتلة واحدة.
من قال هذا الكلام؟ من أين هذا الكلام؟
هذا الكلام العالم يثبت ذلك.
لديه دليل من القرآن، وربنا يقول ما أشهدتهم.
صحيح، ما أشهدتهم.
أنا أخشى أن يكون ما كنت متخذ المضلين عضد على من يتكلم في الخلق.
سبحان الله. ولكن نعم. الله أمرنا قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق،
للدلالة على قدرة الله وطلاقة القدرة وعظمته. إذن ليس لاستكناه مدلول نعم. كيف خلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن سيكون.
فلينظر الإنسان مما خلق.
هذا الكتاب لكل الخلق عنوانا المعجزات ترى التاريخ.
نحن اليوم لدينا حقائق علمية، هذه الحقائق العلمية تقول لك إن كل
يعني بعذر للنظر والتفكر هذا المقاطعة
نعم.
يعني على قول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه
فقنا عذاب النار.
يعني هذا التأمل غرض منه، ليس كيف خلق، ولكن لنتعرف على عظمة قدرته وطلاقة قدرته وقوته نعم. سبحانه نعم. وتعالى
صحيح.
وأنه قيوم ليس كيف خلق أو إزاي خلق،
هو الكيفية الله يعلمها.
طب أنت بتقول كان في كتلة وانفجرت وتوسعت
نحن ننظر إلى
الرسول في حديث، وأنت أيضا ضرح في الحديث بالمناسبة، كان الله ولم يكن شيء
وكان عرشه على الماء،
ما كانش في حاجة يعني.
صحيح.
يعني فجاءت الكتلة منين طيب؟
الله خلقها. هنا العلماء يفشلون في تفسير.
أيوة.
هم أصلا يحاولون دائما أن يقولوا إن هذا الكون وجد بالمصادفة. ولكن وصلوا عند كانوا يقولون هو بالأزلية أزلي. عندما جاءت هذه النظريات العلمية وقالت إن للكون بداية
لا.
فأصبحوا يقولون وقفوا عند هذه الكتلة الابتدائية، لم يجيبوا عن هذا السؤال، من الذي خلق هذه الكتلة الابتدائية التي خلق منها الكون فيما بعد. نحن المسلمون نقول إن الله هو الذي خلقها
ونعم بالله،
والله تبارك وتعالى يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يعني مدلول الآية أنا أتوقع أن تبحث في الآلية الهندسية لبداية الخلق، كيف نشأت المجرات، كيف نشأت الكواكب.
هل بنفس المفهوم يعني أن يكون لغلام بمعنى كيف؟ مو أيضا سؤال حضرتك يا كيف نبحث كيف حملت وكيف ولدت، أم نتعرف على قدرة الله كن فيكون.
صحيح، كن فيكون صحيح.
ما تتفضل به كلام خطير.
لا أبدا أبدا، لأن أنت عندما تريد أن تنظر إلى الكون
لا.
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ماذا ننظر هكذا ونجلس أم نبحث
لا نتعرف قدرة نقول سبحان الخالق القدير، سبحان القوي، سبحان قيوم السماء، سبحان الجبار.
جاي أنا البارحة كنت أقرأ على موقع يونيفيرس توداي الفضاء اليوم اكتشاف مجرة بعيدة جدا جدا تشكلت بعد خلق الكون بحدود 200 مليون عام فقط، تبعد 200 مليون عام من بداية خلق الكون.
هو الكون كله عمره كم يا
نعم هو عمره 13.7 بليون سنة أو 13.7 ألف مليون سنة،
يعني 13.7 مليار.
نعم مليار. فهذه المجرة
ليه عمر السماء وعمر الأرض
هكذا يقول العلم، يعني أنا لا أستطيع، ربما بعد سنوات يقولون عمره أكثر أو أصغر، ولكن نحن نتعامل مع معطيات علمية.
كيف وصلوا إلى هذا المعطى وهذا الرقم؟
طيب الكون يتوسع
مليار يعني سنة.
صحيح الكون يتوسع.
تمام.
الكون مليء بالكواكب بالمجرات بالنيازك، هذه المجرات تتباعد باستمرار عنا.
نعم
تتباعد بسرعة محددة. فقام العلماء بقياس هذه السرعة، سرعة التباعد
بسرعة محددة في زمن معين،
في زمن معين.
سرعة منتظمة
نعم.
جميل.
فقالوا لابد، طبعا هذا ثقب أسود الذي يظهر أمامنا، هذه لقطات كونية. لابد أن هذا الكون كان أصغر، فقاموا بوضع معادلات، أنت تعلم السرعة نعم السرعة تساوي المسافة على الزمن. فقاموا بحساب هذه المسافات
تمام
حسب انحراف
مع السرعة، وبالتالي جابوا الزمن،
فأحضروا الزمن وأحضروا السرعة والمسافات وكل شيء، ووجدوا أن الكون حسب هذه المعادلات كان قبل 13.7 مليار عام كان كتلة واحدة، كتلة
تمام.
لم يكن هناك سوى كتلة صغيرة جدا. نعم
تمام
كانت كتلة صغيرة جدا. طبعا هنا هذا يعني يتصورون انفجارات وغير ذلك
يظهر معنا.
نعم. ولكن الـ تبين أن الانفجارات تحدث فقط في النجوم، لا تحدث في بداية الكون.
الله أكبر. هذه فقط في أخرى.
تمام. النجوم تنفجر. والله أشار إلى ذلك، قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أقسم بأن النجم يهوي وينكمش على نفسه وينفجر.
أنت فسرت هوى أنه انفجر؟ هل اللغة تقول، اللغة لا تقول هذا الكلام؟
نعم الإعجاز العلمي هنا نعم
سقط أو وقع
سقط. نعم. نعم النجم ماذا يحدث فيه؟ تهوي مادته إلى الداخل إلى المركز عندما ينفجر، هي لا تذهب في هكذا.
اللغة لا تحتمل هذا. اللغة لا تحتمل هذا صحيح.
طيب دعني أبسط المسألة أكثر.
طيب.
عندما هذا النجم ينفجر ماذا يحدث؟
ماذا
في اللغة ماذا يحدث؟ يذهب هكذا هباء؟ لا، مادته تتساقط إلى الداخل باتجاه المركز. فإذا كان وزن هذا النجم أثقل من الشمس مثلا بثلاثة وأربع مرات.
النيازك دي بتجيلنا من عندك، مش انفجارات بتيجي عندنا؟
هذه النيازك هي بقايا انفجارات كونية بعيدة جدا وتسبح في الكون باستمرار.
طيب يعني لم تتجه ناحية المركز ولا حاجة، الجسم اللي انفجر يعني خرجت بالخارج.
هو يلفظ بعض الدخان الكوني والغبار، ولكن الكمية الأكبر تبقى في الداخل، في داخله. لذلك يتحول إلى ثقب أسود أو إلى نجم نيوتروني طارق، يصدر طرقات تشبه صوت المطرقة حسب وزن هذا النجم. إذا نحن الآن كلغة عربية، لغة القرآن، عندما الله تبارك وتعالى يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، الكفار أو غير المسلمين اكتشفوا أن هذا الكون كان كتلة واحدة، وهذا إعجاز غيبي في القرآن الكريم. الشيء الثاني، ففتقناهما، أحدث النظريات العلمية تقول إن الكون بدأ بتشكل المجرات والنجوم وغير ذلك وتتباعد عن بعضها، كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
نعم.
الشيء الثالث أن هذا، أننا كيف عرفنا هذه الحقائق؟ كيف عرفنا أبعاد هذه المجرة؟ كيف عرفنا أن الأرض كروية مثلا؟ قد يأتي شخص ويقول لك من الذي أدرك أن هذه الأرض تدور حول الشمس مثلا؟ هل ساعات
لا ينكر الارض اصلا بالضرحه ولا الشمس.
هناك
دوران الارض اساسا.
هناك بعض الناس يقولون اذا كيف ينتقل هذا البث الفضائي الى المشاهدين الان؟ كيف ينتقل لو لم يكن هناك قمر صناعي ودوران حول الارض؟ وهذا يحتاج الى طبعا لقاء يعني
باذن الله. سناتي في تضعيف صناعي هذا البرنامج على مثل هذه التفصيلات
ان شاء الله.
لكن الا ترى معمل مصادر خاص ان كل من هب ودب يتكلم في الاعجاز العلمي وناس غير متخصصين اساسا يتكلمون في الاعجاز العلمي ثم يظهر خطا الكلام الذي يتكلمون به فيما بعد؟ فهل هنالك من ضوابط تضبط الكلام في الاعجاز العلمي والذين يتكلمون في هذا الاعجاز ام ان الامر ليس له ضابط؟
لا هناك ضوابط علميه
في
هذا العلم.
ما ضوابط الاعجاز؟
اول شيء واهم شيء ان نلجا الى الحقيقه العلميه الصحيحه. حتى النظريه مقبوله ولكن بشرط ان تكون منطقيه وصحيحه.
تفرقون بين النظريه والحقيقه؟
صحيح. النظرية أي حقيقة علمية تبدأ بافتراض تكون فرضية
سليم
فتصبح نظرية لها شواهد كثيرة تؤيدها ثم عندما تستطيع أن تخضعها للتجربة والمشاهدة تصبح حقيقة.
تمام.
نظرية التطور ليست حقيقة علمية حتى الآن هي نظرية.
داروين
لم يستطع أحد أن يثبت أن هناك مخلوق
كان قرد وتطور
أيوة. الثاني. تطور إلى مخلوق آخر. هناك شواهد شواهد تؤيد بعض ما جاء في هذه النظرية وهذه الشواهد لا تخالف القرآن.
بما أنه هارون يحيى ضحض هذه النظرية تماما في رد على داروين يعني.
صحيح
تركي ضحض هذا الكلام ليس علمي بالمرة يعني.
نحن لدينا مشكلة مع هذه النظرية في تحول القرد إلى إنسان.
بعدين ربنا يقول يعني فإذا سويته ونفخت فيه من روحي نقول إردي يعني. هذا كلام يا دكتور.
ولقد كرمنا بني آدم
بالضبط يعني. هذا كان إرد بيتكلم عن الأصل هو لا يتكلم عن البني آدمين يعني.
سبحان الله.
من ضبط الإعجاز العلمي أيضا
الشيء الثاني أن يكون هناك تطابق بين الحقيقة العلمية أو النظرية وبين النص القرآني. يعني لا نأتي نفسر آية بحقيقة أخرى. يجب أن يكون هذا التطابق واضحا
ممتاز
ومقنعا.
نعم.
الشيء الثالث والأهم إذا ثبت أن هذه النظرية أو هذه الحقيقة بعد سنوات غير صحيحة نقوم بفهم هذه الآية بما يتناسب مع المعرفة الجديدة وليس هناك مشكلة. فنحن مأمورون بتدبر القرآن حتى قيام الساعة. أفلا يتدبرون القرآن؟ الشيء المهم أيضا هذا الإعجاز العلمي ليس فرض عين على كل مسلم. يعني إذا أنت لم تقتنع به لن يسألك الله يوم القيامة عن الثقوب السوداء ولا عن دوران الأرض ولم يسألك كل ذلك
سليم. ولكن الكون إيه والرزق والفرق
وفتق ويقول لك هل أنت مقتنع بداروين أو غير مقتنع لن يسألك ذلك.
تمام.
كل إنسان يستطيع أن يرى من هذا الإعجاز على القدر الذي يلهمه الله ويعطيه من حكمة ومعرفة.
تمام.
تفهمناها
سليمان.
وكلنا
يعني في نهاية الحلقة لابد من تطبيق وتفعيل هذه الضوابط حتى لا يتكلم الكل في مسألة الإعجاز العلمي وتحدث هرطقة كما حدثت في الخطاب الديني.
والله اليوم في عصر الانترنت والمعلوماتية لا تستطيع أن يعني تقول فلان تكلم. الكل يتكلم والكل يخطئ ولكن نترك القارئ أو المشاهد يستطيع أن يميز. المشاهد اليوم في هذا العصر ذكي
يعني. خرج ملحدون يرفضون هذا ويرفضون ذاك ويرفضون الدين أصلا.
سبحان الله.
لكل هذه التناقضات التي تحدث يعني خطاب سلبياته أكثر من إيجابياته. فهل ترى مع أن نعود الطرف صفحة عن الكلام في الإعجاز العلمي أم
لا؟ لا 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 بالعكس سنكون قد فقدنا الخير الكثير.
طيب.
نعم.
إذا في تضعيف الثانية الحلقات القادمة نتكلم في الإعجاز العلمي وإلى أي مدى يخدم القرآن ويخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أي مدى كان إيجابيا ولم يكن سلبيا.
وسوف نتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام كيف كان يتأمل هذه الكواكب وهذه السماء
بإذن الله تعالى. إن شاء الله نلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء وصلنا لكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الإعجاز على وعد بلقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين شكرا لكم وشكرا موصول ضيفنا الكريم المفكر الإسلامي مع الأستاذ الدكتور المهندس عبد الدائم الكحيل. شكرا لك سيد على هذا اللقاء.
بارك الله بكم
وبارك على تضمن لقاء جديد الحمايات وعطفات معتز مسعود دمتم في رعاية الله وأمن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.
هذا الكتاب لكل القلب. الخلق عنوانا للمعجزات ترى التاريخ يزدانا اعجاز علم او بلاغة منطق فيه البيان الذي يرجوه انسانا قرآننا للعالمين هدية يرضي العقول وفيه العلم تبيانا يشفي القلوب